لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا خواتيم هذه الرسالة المباركة، الأصول الثلاثة. ختمها الشيخ بهذه الكلمات الجوامع، وإن كانت رسالة كلها في إيجازها هي بيان لهذه الأصول العظيمة. وهذه الخواتيم لا شك أنها أيضا جامع لكل ما سبق. وحيث قال الشيخ: افترض الله على جميع العباد كفر بالطاغوت والإيمان بالله، وإن كان سبق حديث عن هذا لكن نربطه بما سوف يأتي بعده. فلا شك أن أصل الدين وأصل عبادة الله عز وجل مبنية على هذين الأمرين، قضية الإثبات وقضية النفي، وأن أحدهما لا يغني عن الآخر البتة، وبخاصة فيما يتعلق بجانب النفي. فإنه لا يستقيم إيمان عبد بأن يؤمن بالله فقط، لكن لا بد إلى جانب الإيمان بالله أن يكفر بما سواه. وهذه قضية كبرى، وقضية يغفل عنها كثير من الناس حتى بعض أهل العلم. فالقضية ذات شقين كبيرين. فالإيمان بالله هذا قد يكون ظاهر وجلي، لكن يخفى على كثير من الناس حتى بعض طلبة العلم أنه لا بد أن يقرن الإيمان بالله بالكفر بما سواه، بمعنى أن تجرد العبادة لله وحده. ولهذا كانت كلمة التوحيد فيها الجانبان، جانب الإثبات وجانب النفي. فلا إله هذا هو النفي بمعنى الكفر بما سواه، وجانب الإثبات إلا الله، وهذا هو العروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. فإن العروة الوثقى التي يستمسك بها من يفتح الله عز وجل عليه ويهبه الإيمان والخير ويريد الله عز وجل به من الهداية ومن التوفيق، هو أن فهذه العروة الوثقى هي أن تؤمن بالله وتقرن ذلك بالكفر بالطاغوت. ولهذا قال الشيخ: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ثم شرع المصنف رحمه الله يبين معنى الطاغوت، لأن القضية ما دام أنها ذات شقين، الإيمان بالله، وسبق الحديث عنه كثيرا في معنى الإسلام، في معنى الله، معرفة الله ومعرفة العبد ربه ومعرفته دينه ومعرفته نبيه ودين الإسلام بالأدلة، هذه الصورة الثلاثة كلها قد يكون فيها معنى الإيمان بالله، لكن الشيخ خص هذه الجزئية ببيان الجزء الثاني وهو الكفر بالطاغوت. ولهذه الفئات الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكذلك كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا بد من هذا، فلا بد مع الإيمان بالله الكفر بما سواه، وأنه لا يدور بخلد مؤمن صادق الإيمان أن يتعلق بأحد سوى الله مهما كان، لا بقليل ولا بكثير. ولهذا ذكرنا كثيرا الوقوف عند قوله تعالى وما يؤمن بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وكذلك في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وذكرنا النفي هنا أو النهي هنا في سياق النكرة في سياق النهي وأنها تعم، وقلنا في تقدير العلماء على المنفي هنا ولا تشركوا به شيئا من الأشياء أو شيئا من الشرك، وكلا التقديرين صحيح، لا تشركوا به شيئا من الأشياء يعني مهما كان مهما صغر، أو لا تشركوا به شيئا من الشرك مهما أيضا كان هذا نوع من الشرك، ولهذا كان من الشرك ما هو خفي، والشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل في ليلة ظلماء على صفحة سوداء، وكما قال صلى الله عليه وسلم، مما يدل على 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 ضرورة الحذر وضرورة التدقيق وضرورة فحص النفس، وبخاصة إذا نظر وتأمل العبد قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا كان فعلا تحقيق التوحيد الإيمان بالله والكفر بما سواه، وهو الذي سماه القرآن طاغوتا. ولهذا احتاج الشيخ أن يبين معنى الطاغوت، لأن أحيانا قد يفهم الطاغوت في بعض موارده أنه قد يكون نوع معين من المعبودات، في مثل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فلا شك أن الطاغوت هنا نوع من أنواع المعبودات أو من أنواع التي يصرف لها شيء لا يجوز صرفه إلى الله هو الحكم. بينما قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، الطاغوت كما قال الشيخ هنا وذكر وأورد كلام ابن القيم رحمه الله قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا من أجمع التعريف وأجملها، الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. طبعا الشيخ أخذ لفظ ما تجاوز به من المعنى اللغوي، لأن الطاغوت من طغى، والطغى من الطغيان، والطغيان هي المجاوزة، فالطاغوت اشتق من الطغيان، فطغى بمعنى استعلى وتجاوز وتكبر وتجبر، لها معاني كثيرة، وكلها يجمعها بأن فيها معنى التجاوز والتعدي، وطبعا فيها معنى الظلم، لا شك أن الظلم تجاوز كذلك، ولهذا كان الشرك ظلما لأنه مجاوزة الشيء عن حده، فالطغيان كذلك. وقلنا طبعا في الجلسة الماضية والجلسة السابقة أن الطاغوت كما أنه من طغى، لكن أصل اشتقاقه الصرفي طياغوت، لأن طغيوت أصله طغيوت، طغى يطغي، فطغيوت، فكان في إبدال فنقلت الياء قبل الغين فصارت طياغوت، فصارت طياغوت، ثم قلبت الياء ألفا فصارت طاغوت. ولهذا يقال طاغي ويقال طاغية، ولهذا في الحديث أيضا طاغية دوس، طاغية دوس يعني صنم من أصنامهم، فالصنم يسمى طاغوت. ولهذا الشيخ ابن القيم رحمه الله أخذ تعريفه أيضا من معناها اللغوي، فقال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، بمعنى أن أي شيء تغلو فيه أنت وتتجاوز به حده فقد أصبح هذا فيه معنى الطاغوت عندك. فالغلو في الصالحين، الغلو في 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 المعبودات، في الاعتقاد بالأشياء، الاعتقاد بالأشخاص، الاعتقاد بالأشجار، الاعتقاد بالأولياء، الاعتقاد بالسحرة، الاعتقاد بالكهان، الاعتقاد بأن أناسا تعلم الغيب ونحو ذلك، كل شيء تعطيه منزلة فوق منزلته وتعطيه حقا من حقوق الله عز وجل، فقد تجاوزت به حده فدخلت في مسمى الطاغوت. فتعريف الشيخ دقيق جدا، كل ما تجاوز به العبد حده. فأي إنسان تعلقت به نفسك وتجاوزت به وصرفت له أنواعا من العبادة، سواء كان حبا أو خوفا أو اعتقادا بقدرة، علما بغيب، أو قدرة على فعل أو على تأثير أو على ضرر أو على نفع، كل ذلك في تجاوز، وكل ذلك فيه معنى الطغيان، بمعنى أنك جعلته وصرفت له أشياء واعتقدت فيه اعتقادات تجاوزت بها الحد. ولهذا قال الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود بمعنى أن تصرف له أنواع من العبادة، من خوف أو رجاء أو توكل أو استعانة أو اعتقاد نفع أو ضر، أو خوف رجاء طمع. فكل ما أعطيته شيئا لا يصلح إلا لله فقد تجاوزت به حده فدخلت في جانبي أو في بابي الطغيان والطاغوت. هذا في معبود. أو متبوع بمعنى اتبعت إنسانا أو جنا أو ملكا وأعطيته، سلمت له من قيادك ومن قيادك ما لا يجوز إلا لله عز وجل، يعني غلوت فيه. فالطغيان والغلو يجمعها المجاوزة. أو مطاع، شرك الطاعة، وهذا أيضا باب واسع، طاعة الأمراء، طاعة العلماء، طاعة الكهان، وطاعة فأيضا أن تصرف لهم ما لا يجوز صرفه إلا لله في باب الطاعة والخضوع، فهذا طغيان. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقصة عدي بن حاتم معروفة، حينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدناهم، لأن لفظ رب فهمه هو أنه يعني أنهم جعلهم كالله في الربوبية. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادته، بمن أن تطيعهم وتجعل الطاعة لهم طاعة عمياء، بينما أصل الدين ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا ما تجاوزت في أحد فأعطيته حق الطاعة فأطعته في كل ما يأمر وينهى، في ما هو حق الله عز وجل، فقد اتخذته إلها واتخذته ربا وجعلته طاغوتا. ولهذا هذا التعريف من أجمل التعريف، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهو تعريف جميل وتعريف جامع ومانع. وإن كان يعني متبوع ومطاع هو في معنى العبادة الحقيقة، لكن أي التفصيل فيها جميل. وإلا لو قال ما تجاوز به العبد حده في العبادة أو في التعبد لكان كافيا، لكن الشيخ أراد التفصيل حتى في الاتباع وحتى في الطاعة، لأن الطاعة نوع من العبادة والاتباع أيضا نوع من العبادة ولا شك. ثم قال الشيخ والطواغيت كثيرة، بمعنى أنه لا تحصر، ويكفي هذا التعريف أن يدلك على كل شيء غلوت به فقد جعلته معبودا من دون الله، الغلو في الصالحين، الغلو في الأنبياء، فهذا نوع من المجاوزة. حق الطاعة العلماء، حق الطاعة الأمراء في 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 فيما 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 هو حق الله عز وجل، أو في تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، كل ذلك نوع من الطغيان ونوع من 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 من, 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 من أو, أو أو صنف من أصناف الطواغيت. فلهذا قال الشيخ الطواغيت كثيرة، وذكر قال رؤوسه خمسة. طبعا هذا تمثيل، الرؤوس أولا من باب التمثيل، وإلا الأمر أكثر من ذلك. ولهذا تعريف القيم التعريف لك هو الجامع، فكل ما تجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاف هو الطاغوت، لكن هذه أمثلة. قال رؤوسهم خمسة، أولهم أو إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله هذا هو رؤوس الطواغيت، ومع الأسف أن هناك فعلا من يعبد الشياطين. و يا بني آدم لا 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 تعبدوا الشيطان إنهم لكم عدو، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبيلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وإبليس طبعا ذكر تحدث القرآن عنه كثيرا جدا في 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 ما جعل الله عز وجل له من تسلط على 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 بني آدم والإغواء، فقد أغوى الأبوين آدم وحواء، ثم أخذ على نفسي أن أغوي بني آدم جميعا، لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين. والله عز وجل قال له هذا الصراط عليه مستقيم، إن عبادي ليسك عليهم سلطان إلا من يتبعك من الغاوين، وإن جهنم موعدهم أجمعين. فأخذ على عاتقه وأقسم بالله عز وجل أنه يجد في إغوائه، ولهذا كان له تسلط على بني آدم، وجعل الله عز وجل له من التسلط ونوع من الوسوسة، نوع من الإغواء، ونوع من الإضلال. ولكن الله عز وجل بفضله ومنه ورحمته أنه أيضا جعل على عظم كيده وعظم مكره هذا الشيطان، لكن الله عز وجل جعل في النفس البشرية ما يعينها على تخفيه صح التعبير حدة هذا، وهو قضية الذكر. ولهذا الله عز وجل سماه وسواسا خناسا، الوسواس الخناس. فالشيطان يوسوس الإنسان ويؤثر فيه كثيرا، لكن بإذن الله، وهذا أيضا مجرب، وحتى الإنسان لو فحص نفسه، هذا الوسواس إذا رجع الإنسان إلى ربه ورزقه الله من القوة الداخلية واستعان بشيء من الذكر وقوي عنده جانب الإيمان، فإن الشيطان يخنس. وهذا ظاهر ومجرب أنه فعلا يخنس. وإذا استسلم الإنسان انتفش الشيطان وانتفشت الأفكار والوساوس عنده. فإذا ما ذكر الله ورزق الله قوة إيمان تجد ينخنس، وهذا من أدق الأوصاف في الشيطان، وسواس خناس، يخنس عند الذكر ويخنس عند قوة الإيمان ويضعف ويتضاءل، لكن إذا استسلم الإنسان انتفش. وكما قلنا القرآن تحدث كثيرا عن إبليس وعن حرصه على إغواء بني آدم، وتحذير القرآن لهذا العدو اللعين، وأن المؤمنين والمخلصين والعباد الصالحين ليس للشيطان عليهم سبيل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، هذا هو الرأس الثاني، من عبد وهو راض بالعبادة. ومع الأسف أن هذا يعني يوجد، وطبعا الملائكة عبدت من دون الله لكنها ليست راضية، والأنبياء غلا فيهم من غلا لكنهم لا يرضون. ولهذا قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول بحق أن أقول ما ليس لي بحق. فهؤلاء لم يروا بالعبادة وحاشاهم عليهم السلام الأنبياء والملائكة، لكن مع الأسف أن هذا النوع والنوع الثاني ومن دعا الناس لعبادة نفسه يوجد، وبخاصة عند أئمة الضلال، سواء كان من علماء أو حتى بعض الذين يتسمون بالأولياء، أو حتى أنه يعني بعضهم يعني ما موجود في 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 بعض الكتابات التي يغلو فيها أصحابها، يقول بعضهم يقول: من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري، من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري. هذا طاغوت، بمعنى أن يدعو الناس لعبادة نفسه وأنه يرضى أن يعبد من دون الله وأن يصرف له شيء من عبادة الله عز وجل، من حق الله عز وجل في العبادة. ومن عبد وغرض بالعبادة، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. ومع الأسف كما قلنا إنه هذا موجود، ولهذا حق العلماء أن يبينوا، لكن مع الأسف أن العلماء مقصرون في هذا، وبخاصة حينما ترون بعض صور الانحراف في بعض ديار المسلمين فيما يتعلق بالغلو في القبور والغلو في الأولياء وما يرى فيها من 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 أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله، من الدعاء والبكاء والطواف وتحري النفع ودفع الضر وتعلق الحاجات واعتقاد شفاء المرضى وقضاء الحوائج شيء لا يجوز أبدا بأي حال. والعلماء مقصرون في هذا تقصيرا كبيرا، والعامة في أعناقهم وفي ذممهم وفي متعلقون بهم. ولهذا مع الأسف أنه قد يوجد فعلا بعض من يتسمون بالصلاح، أو من يلبسون ملابس قد تكون خاصة، أو يظن أنها ملابس الصلاح، إما أنواع من العمائم والسباحة ونحو ذلك، بحيث يظهر بمظهر الصالحين ويحب أن يأتي الناس إليه أو أن يعتقد الناس فيه أو نحو ذلك. هذه كلها مداخل خطيرة ومداخل شيطانية كبيرة. ولهذا حاول الشيخ أن ينبه لهنا: ومن عبد وهو راض بالعبادة، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، أيضا هذا طاغوت. من ادعى شيئا من علم الغيب، وهذا أيضا كثير مع الأسف، فيما يتعلق بالكهان وما يتعلق بالمنجمين وما يتعلق وهذا يكثر كثيرا، لأن العلم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فالأصل أن الغيب لله عز وجل، وأن لا أحد يعلم الغيب، لا ولا يعلمه إلا الأنبياء فيما يطلعهم الله عز وجل عليه من الغيب، ونحن لا نعرف على ماذا أطلعهم وما لم يطلعهم لكننا نصدقهم فيما أخبروا. ولهذا الله عز وجل أمر نبيه أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قطعا هناك أمور من الغيب لا يعلمها، والله عز وجل اختص بها، بل الغيب كله لله، لكنه يطلعه على بعض أمور الغيب، سواء فيما أخبر به من إشراط الساعة، فيما أخبر به من أمور الماضية، أمور المستقبلة، وبعض أشياء، وأحيانا في بعض أصحابه يأتي له صحابي فيقول أنا أعلم، ويريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنت جيت تسأل عن كذا وكذا وكذا، وهذا من إطلاع الله عز وجل له ولا شك، لكنه لا يعلم إلا ما أطلعه الله عليه. أما غيرهم من الأولياء فلا يمكن أن يعلموا، ولا يمكن أن يدعي منهم أحد أن يعلم الغيب، ولو ادعى أو علم فهذا طاغوت. ولهذا قضايا الشعوذة والكهانة والتنجيم هذا كله ليس من, 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 من المداخل في هذا الأنواع. ولهذا مع الأسف يعني بعضهم قد يتظاهر بالصلاح أو قد يأتي بأمور مقدمات صحيحة، إما قد يذكر بعضهم مع الأسف يعني فيما بلغنا أو خاصة مع الأسف أنه في الوقت المتأخر كثر المشعوذون في حتى في هذه البلاد التي ما كنا نعرف شيئا فيها أبدا، لكن مع الأسف أنه قل أو ضعف جانب التوحيد في كثير من الناس، فدخلت الشعوذات ودخل السحر ودخل الاعتقاد بالمنجمين والاعتقاد، فمع الأسف أنه يعني أحيانا بعض فيما نرى من أسئلة واستفتاءات بعضهم يتظاهر فعلا بشيء من المقدمات الصحيحة، قد يقرأ آيات الكرسي ويقرأ معوذات يسمعها الناس ثم بعد ذلك مات، أو أنه فأن يكلفهم بأشياء، إما أشياء مكتوبة أو أشياء مغلفة أو أشياء اذبح كذا أو افعل كذا أو هذا كله لا يجوز بأي حال من الأحوال مهما كان، ولو تسمى باسم الصلاح، ولو ظهر في يعني أظهر الشعائر الظاهرة، لكن أن يأتي بأمور أو أن يكلف من جاءه بأمور ليس الظاهرة في الشرع هذا لا يجوز. أما الرقية الشرعية ولا هذه لا هذه مشروعة، لكنها مداخل مع الأسف أنه فيما يبلغنا وفيما تصل من استفتاءات وأسئلة فيها أمور يزل فيها كثير من الناس. ولهذا من يدعى شيئا من علم الغيب، وهذا مدخل خطير ومنزلق أيضا شديد، ومع الأسف أنه موجود، وبخاصة أيضا هو جلي في خارج هذه البلاد فيما يبلغنا في بل حتى بعضهم حوله هالة وحوله من الشام أنواع من الطقوس أو حتى أنواع من اللي يحاول أن يموه على الناس وموه على العامة وخاصة على الجهال وعلى السذج وعلى النساء ونحو ذلك، ويأتي بأمور في ظاهرها من خوارق، وهذا كله لا يجوز. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، أيضا هذا طاغوت، وقضية الحكم جانب كبير من جانب التوحيد، فالحكم لله وحده، حق الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أيضا هذا أسلوب حصر، وهذا في ما ذكر الله عز وجل عن نبي يوسف عليه السلام قال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فلاحظ كيف جعل الحكم من العبادة، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا أمر متقرر ومعروف في الدين أن الحكم حق الله عز وجل، ولا يجوز التحاكم إلى غير الله أبدا، بمعنى التحاكم إلى شرعه. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وقال في بعض بعدها بآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ومن أحسن من الله حكما، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم بما أنزل الله حق لله عز وجل، والتحاكم إلى غير ما أنزل الله تحاكم إلى الطاغوت، قوانين وضعية أو قوانين دولية فيما يخالف ما أنزل الله عز وجل فهو طاغوت. أما إذا كان متفقا مع الشرع أو لا يتعارض مع الشرع فلا شيء فيه، وهذا أيضا باب واسع. فينبغي أن نفرق بين قضيتين: قضية أن يكون الشرع فسح لنا في أمور الدنيا وإحداث أنظمة جديدة لا تتعارض مع الشرع، ويحدث للناس بأقضية بقدر ما يحدثون من فجور، هذا واسع، وهذا ليس تحكما إلى غير ما أنزل الله. ما دام أنه لا يتعارض مع الشرع ولا ينافي الشرع، أو له أدلة من الشرع بمعنى أنه على قياس أو مصلحة مرسل أو نحو ذلك، فإن هذا من الحكم بما أنزل الله. قال والدليل قوله تعالى على 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 كل على كل على كل على كل الطاغوت بأنواعه، قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والشاهد قوله فمن يكفر بالطاغوت، وأيضا دل على أن هذا هو الدين في قوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن القضية في بيان حقيقة الدين فهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهذه هي العروة الوثقى. قال وهذا معنى لا إله إلا الله، بمعنى أنها نفي وإثبات، معنى لا إله إلا الله نفي، لا إله يعني يكفر بالطاغوت، إلا الله يعني يؤمن بالله، فهي إذن ذات شقين كما ذكرنا في أول الكلام: النفي وهو الكفر في كل ما يعبد من دون الله عز وجل، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده. قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذرة سلام الجاهد في سبيل الله. إذن هذا حاول الشيخ أن يستدل كذلك لهذه القضية من السنة. الدليل الأول كان من القرآن، الدليل الأول من القرآن وهو لا يكره في الدين قد تبين الرشد، وفي السنة رأس الأمر الإسلام، والشاهد قوله رأس الأمر الإسلام. وطبعا تعرف في حديث معاذ حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يدخل الجنة ويبعد من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على ما يسره الله عليه. ثم ذكر تعبد الله وتشكو شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال له ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال قلت بلى يا رسول الله، قال الصوم جنة والصدقة الصلاة الصوم جنة والصدقة ايش تطفئ لا تطفئ تطفئ خطيئة كما يطفئ النار الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال ألا أدلك ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال قلت يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أدلك على ملاك ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى، قال أمسك عليك لسانك أو أكف عليك هذا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قوله رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، فالشاهد قوله رأس الأمر الإسلام. ومعلوم أن الرأس هو كل شيء، وإذا ذهب الرأس ما بقي شيء. في وبخاصة في الحيوان ابن آدم وما دونه، إذا ذهب رأسه ما بقي شيء، فإذا قطع الرأس لن تبقى حياة، ولهذا قال رأس الأمر الإسلام. وعمود الصلاة يدل على أهمية الصلاة، وأنها عمود الإسلام، ومعلوم أن العمود إذا رأيتم الفسطاط الخيمة يعني، فإذا سقط العمود سقط الكيان كله، وهذا على أهميتها، وهذا من الأدلة التي قال بها بعض المحققين بأن من ترك الصلاة كفر ولو كان تركها كسلا وتحاولا، لأن إذا سقط العمود سقط كل شيء. ودرة سنامه الجهاد، ما يدل على أيضا منزلته. ولهذا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله برسوله، قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، فهو من أفضل الأعمال. وهو طبعا تختلف درجاته ما بين فرض عين وفرض كفاية واستحباب إلى آخره. وبهذا تنتهي هذه الرسالة الجميلة المختصرة الموجزة، والتي ينبغي، لا أقول لطالب العلم وإنما لكل الناس أن يقرأوها الحقيقة، وينبغي لطلبة العلم أن ينشروها في الناس. هذه الأصول الثلاثة ينبغي أن تنشر في الناس. والشيخ رحمه الله كما أسلفنا في أول حديث أنا كتبها لعموم الناس وبخاصة العامة، ولهذا كان العوام عندنا كانوا يحفظونها، وكانت تقرأ في المساجد ويخصص لها وبخاصة في أيام الشتاء كانوا يخصصون لها بعد صلاة الفجر، ويقرئها الشيخ العام ويسألهم عنها ويحفظونها، وهي كلمات جوامع وجميلة وعلوم من الدين مقرونة بأدلتها وفي أصول الدين الحقيقة. وينبغي أن يتعاهدها طلبة العلم في أنفسهم ولأولادهم وللعامة، وتقرأ في المساجد وتنبه الناس، فهي وهي من المختصرات الجميلات، وسهل حفظها وسهل معرفتها وسهل معناها، وبخاصة إذا أيضا احتاج بعض طلبة العلم أن يوضح بعض معانيها للناس، فهي من الرسائل الجميلة. ولهذا إن شاء الله بعد هذا سنقرأ رسالة بعدها القواعد الأربع، القواعد الأربع إن شاء الله سنكملها أيضا كذلك في الجلسات القادمة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: متى تبدأ مدة المسح على الخفين ومتى تنتهي؟ أرجو التمثيل إن أمكن بالساعات. مدة المسح تبدأ من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، يعني لو أنك توضأت ولبست الخف يعني الكندرة أو الجزمة أو حتى الشراب، إذا لبسته، وأستحسن أن يكون أيضا صفيقا بمعنى أنه لا يصف البشرة، هذا أحسن، الشراب يعني ينبغي أن يكون لا يصف البشرة خروج من الخلاف، فإذا لبسته الفجر مثلا، توضأت لصلاة الصبح فلبست الخف وبقيت على وضوئك إلى صلاة الظهر مثلا، وصليت الظهر بوضوء الفجر، ثم انتقض وضوءك مثلا الساعة الواحدة ظهرا انتقض وضوءك، يبدأ الحساب من الساعة الواحدة، لا يبدأ الحساب من الفجر من حين لبست، لا يبدأ الحساب من الحدث. ولهذا قال العلماء: من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس. فإذا أحدثت الساعة الواحدة حينئذ يبدأ الحساب من الساعة الواحدة. فإذا كنت مقيما فتبقى على خفك إلى بك غدا الساعة الواحدة يوم وليلة، وإن كنت مسافرا فثلاثة أيام بلياليها. هذا هو متى تبدأ مدة المسح ومتى تنتهي. قال: هل الدعاء لابد فيه من رفع اليدين أم أنه أفضل؟ له أفضل فقط، لكن المأمم ليس بواجب، ولكن رفع اليدين مستحب. ولهذا ذكر العلماء في آداب الدعاء أنه ترفع اليدان، وأخذوها من قصة الرجل الذي يضل السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. فإذا هو استجمع الآداب، وأيضا يا رب يا رب استجمع الآداب، ومع هذا لم يستجب له، لأنه طبعا يأكل حرام كما في الحديث. لكن أخذ العلماء أن من الآداب أن يكون الإنسان رث الهيئة ومظهر الفقر والحاجة والذل لله عز وجل. ولهذا كان أهل عرفة الذين يباهي الله بموقفه كانوا يباهي بهم ملائكة، لأنهم كانوا شعثا غبرا، قال أتوني شعثا غبرا. فمن آداب الدعاء أن يظهر العبد الافتقار إلى الله. ولهذا ذكر العلماء في الاستسقاء، إذا ذهب الناس يستسقون ينبغي أن يذهبوا على حال فيها هيئة الرثة ويظهر الفقر والذلة والحاجة لله عز وجل. فلهذا لما قال في الرجل بن صفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، فقال العلماء أن مد اليدين يدل على أن هذا من آداب الدعاء ومن مظام إجابة الدعاء، على أنه طبعا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى أنه كان يرفع يديه في الدعاء، سواء في الاستسقاء، في يوم عرى، في يوم بدر، في خطبة الجمعة، في قضية حينما جاء الاستسقاء أيضا. ولهذا هو من أداب الدعاء، لكن ليس بواجب. وضع القلم والمسواك والمفتاح كسترة أثناء الصلاة، هل هذا جائز؟ إذا لم يجد فلا مانع يضعها، إذا لم يجد فيضعها ما في مانع، ولو خط خطا أيضا كذلك إذا لم يجد. وإذا الأولى أن تكون السترة يعني مرتفعة كمؤخرة الرحل، كما بمعنى أنه مرتفعة بثلث ذراع أو قريب من ذلك. ما حكم تعديل الحذاء المقلوب؟ بعض الناس يستكره أن يكون الحذاء مقلوب، لكن ما أعرف فيه شيء الحقيقة. يعني بعض الناس تحس أنه يعني تضايق أو بالقدر تشاءم، وهذا ما يجوز، التشاؤم لا يجوز. لكن لا شك أنه أدبا أن يزيله أدبا، لكن أن يعتقد فيه شيء لا. لكنه يعني قد يكون إنسان يعني يزيله أدبا، لأن بعض الناس يعني يرى أن قد يكون، أما لو قصد به إهانة أحد هذا لا يجوزه. ولهذا كان من أسباب الإهانة عند بعض الناس أنك فعلا إما أن تضع قدمك وإما أن تضع هذا يعتبر إهانة، وهذا لا شك إذا كان هذا عرف الإهانة لا يجوز. هذه ترجع للعادات والأعراف، ما لها علاقة في الدين، الأعراف والعادات الناس. ولهذا بعض العادات عند الناس هذا احترام، بينما هو عند الناس سبة مثلا، وهذا عادات. مثلا بعض الناس مثلا كشف الرأس عندهم معتاد، وبعض الناس كشف الرأس عنده عيب، فهذه أمور تخضع للعادات. ومثل أنواع المصافحة والمعانقة، وهذا يضع يده على كتفه، وهذا يده على هذا، ويضع على رأسه، وهذا لا تختلف، هذه عادات وأعراف. ما دام أنها لا تعارض شرعا وليس فيها معارض النصوص، فهي هذه أمور الأمر فيها واسع. فالشيء المقلوب، الحذاء المقلوب، بعض الناس يكرهه، إذا كان يكرهه عادة لا مانع، أما يكرهه دينا أو يعتقد في تشاؤما هذا لا. ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ لا شك أن المصحف حقه التكريم، ولا ينبغي أن يوضع بحيث يهان أو يدل على إهانة، بل من تعمد إهانته هذا يخشى عليه الكفر، إهانة كتاب الله عز وجل لأنه كلام الله. لكن لو وضعه لا بقصد الإهانة، إنما مثلا أحيانا قد إنسان يقرأ ويسجد للتلاوة فوضعه وسجد، فهذا الأمر فيه واسع، ومع هذا لا ينبغي. لكن بعض الناس يشدد كثيرا، التشديد على من أحسست منه أنه يهين، هذا نعم. أما إذا كان إنسان يجهل أو فهذا ينبغي أنه ينبه برفق ولا ينبه بغلظة، لأنه ما قصد إهانة. هل خطبة العيدين خطبة واحدة أم خطبتين؟ لا، العيدين خطبة واحدة، لا خطبتين، العيد خطبتين خطبتان، أما الاستسقاء خطبة واحدة، الاستسقاء خطبة واحدة، أما العيدان كل عيد خطبتان. يتكلم عن التزام، التزام الكعبة والصحابة إلى آخره. نعم ورد حتى أنها مرفوعة، وخاصة في كما قلنا حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم الفتح، حينما دخل الكعبة دخل هو وبلال ومعهم أظن شيبة المفتاح ثلاثة أظن، ولد العباس معهم أم لا فقط. أما الصحابة فكانوا ملتفين حول الكعبة وكانوا متعلقين بها، هذا إذن ورد، هذا الذي قلناه. لكن أحيانا قد ينهى عنه إذا كان ذريعة وسبب إما لوسائل الاعتقاد الفاسد أو فهذا قد يمنع منه، وإلا الأصل هو أنه فإن مأثور أنه يلتزم، سواء ملتزم أو الكعبة. يقول إن يقول أبي إنسان كبير في السن درس وتعلم من قديم الزمان، ولكنه كثيرا من الأمور التي تعلمها لا يطبقها في حياته، ومن ذلك تقدم لأختي أحد الأشخاص، ولكن أبغض الله له رفض أن يرى هذا الشخص إلى آخره، أن يرى أختي، ويقول إنه لا يوجد عنده بنات لعبس إلى آخره. على كل حال قصد رأي المخطوبة أن يرى الخطيب مخطوبته، يجوز طبعا أن يرى المخطوب الخاطر أن يرى مخطوبته، ولكن لا ينبغي إلا إذا كان فعلا متوجه لخطبتها، أما أنه ولا يجوز ما في شك، وهذا أمر واضح وليس محل خلاف في هذا، المخطوب يرى مخطوبته بحيث كما قال يرى ما يدعوه إلى نكاحها، وينبغي أن يتفهم هذا الأب، وأيضا ينبغي أن لا يكون كذلك مصدر خلاف مع الأب أو تجاوز في حق الأب، فإن الأب أيضا حقه محفوظ والأدب معه ينبغي كذلك أن يلتزم. لكن أن يرى المخطوب أن يرى الخاطب مخطوبته هذا حق، لكن طبعا يراها لا يخلو بها، يكون معها أحد أخوها أو أبوها أو ابن أخيها أو ابن أختها إلى آخره، يكون معها محرم ولا يخلو بها، ويراها ويرى ما يدعو إلى نكاحها، وغالبا يرى الوجه واليدين ولا يرى أكثر من ذلك، ومرة مرتين فقط ولا يكتب بمعنى ما يدعو إلى نكاحها، وهذا أمر معروف يعني غالبا نظر نظرتين كافية. أما أيضا ما يتساهل به مع الأسف ما 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 جاء من الحضارة المعاصرة، ومع الأسف العصور المتأخرة هذه والمبالغة في هذا ويخرج معها وإلى آخره، هذا كل هذا ليس من الإسلام، بل 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 ضرره أكبر من نفعه ولا يفيد، إضافة إلى أنه لا يجوز أيضا في كثير من الصور. فيه هنالك من يعالج بمساعدة جن المسلمين وهو من أهل الصلاح، وله في ذلك أقوال لبعضهم إلى آخره، هذا غير صحيح، ما في شيء ما في شيء مستعان بالجن، هذا كله هو، إنما الطريق الصحيح هو إما عن طريق الأوراد والذكر، أما أن يقول أن هذا جني وهذا مسلم واستعن به هذا ما يصح. يقول بعض الإخوة يرقون المرضى وجعلوا لهم مكان للرقية، وهناك بعض الأعمال التي يعملونها منها أنهم يستخرجون من المريض الجني ويكون هذا الجني مسلم فيقول لهم إني سوف أساعدك على إخراج الجني، هذا كله أيضا لا يصح، وهذا كله أشياء مع الأسف كما قلنا أنه صارت مداخل لكثير من الأمور التي تخالف الشرع، ولهذا ينبغي أن يضبط هذا وينبغي أن يضع له ضوابطه، لأن الناس حق في هذا يعني غلوا كثيرا، وأمور فيما تبلغ نسمع وتبلغنا أشياء ما لا يستقيم معها الأمر. يقول في قريتنا خارج المملكة ساحر نعلم حقيقته وينظر إليك ثم نسعى أنه جن صالح ومن إلى آخره، وما رأيته صلى لله ركعة في المسجد وما دخل المسجد أبدا إلى آخر. مع الأسف أنها فعلا، وهذا اللي قلنا قبل قليل، أن في كثير من ديار المسلمين العلماء مقصرون جدا. ومع الأسف أيضا يعني اعتقادهم في الأشخاص، كما قال الأخ السائل فيما يتعلق ببعض السحرة، بعض يعني يتزيى بزي أهل الصلاح وهو لا يركع لله ركعة، أو حتى حين بعض مجاذيب ومجانين يقول هذا من لله، تجد ثيابا خلقة وروائح كريهة وأشياء ولا أحد يمسه بسوء، هذا كله ليس من الدين. واعتقادات الناس في بعض المجانين وبعض المجاذيب أو يعيشون في القبور أو يعيشون عند الأضرحة وفي المقابر، هذا كله ليس من الدين، ولا يجوز لعلماء السكوت على هذا، وينبغي أن ينبهوا العامة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.